صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. بيان هذه العبارة بأنه قد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة في السنة الماضية وفي هذه السنة بأن هناك خلاف بين الأصوليين في كيفية استفادة الوجوب من صيغة الأمر، فإن المتكلم إذا قال صلي فلا إشكال ولا شبهة أنه يمكن استفادة الوجوب من هذا الكلام، إلا أنه ما هو الدال على الوجوب؟ فتوجد عندنا ثلاث مباني في الدال على الوجوب. المبنى الأول مبنى المشهور، وهو أن الوجوب دال وضعي، بمعنى أن الواضع قد وضع صيغة افعل للطلب الوجوبي، فالوجوب مدلول مستفاد من الواضع، فالواضع لم يضع الهيئة هيئة افعل لطبيعي الطلب، بل وضعها لخصوص الطلب الوجوبي. وكذلك لا تفعل وضعها لماذا؟ للترك التحريمي وما شاكل ذلك. فالوجوب والحرمة دالان وضعيان مستفادان من الواضع، وهذا هو مسلك المشهور. المسلك الثاني أن الوجوب مستفاد من العقل لا من الواضع، فأقصى ما وضعه الواضع في الصيغة أنه وضع الصيغة للدلالة على طبيعي الطلب، فافعل موضوع لطلب المادة، وإنما العقل يقول حيث أن هذا الطلب الصادر من العالي للسافل لم يقترن بترخيص فيستفيد العقل الوجوب. فالدال على الوجوب هو العقل مع عند فرض عدم اقتران الطلب بالترخيص، فلو اقترن الطلب بالترخيص فإن العقل لا يدرك الوجوب. لكن على كل حال الصيغة موضوعة لطبيعي الطلب. وهذا مبنى من؟ مبنى النائيني، مبنى السيد الخوئي تبعا للنائيني. المبنى الثالث مبنى العراقي، وهو أن الوجوب مستفاد من أطلاق الصيغة، من الإطلاق، من قرينة الحكمة. فإن المتكلم إذا قال افعل ولم يقيد الهيئة بالترخيص فنتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة، وهذا مبنى المحقق العراقي. وتحقيق المسالك يأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة إن شاء الله، متعرض بالتفصيل لها المسالك ومناقشتها ثلاثتها. خب، وحينئذ نقول من الثمرات التي رتبت على الاختلاف بين هذه المسالك هو ما أشار له المصنف، ولكي يتضح المطلب أكثر نقول لا بد أن نبحث في مثالين، وإن شرحنا هذا المطلب سابقا لكن لأن مطالب الدقيقة تنسى كثيرا فكثرة التكرار فيها وش مهم لمهم مهم لكي تتركز المطالب، لا بأس به، لا بأس بالإعادة، فإن في الإعادة إن شاء الله شنو إفادة إن شاء الله، لأنها مطالب تتكرر تعيد 10 مرات 20 مرة جن تتركز المعلومة صحيح. مثال أول، اغتسل للجنابة والجمعة. اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة. ثالث، اغتسل للجنابة واشتري اللحم يوم الجمعة واعزم جعفر. هذا خف. عندنا 3 صور، الفرق بين هذه الصور، الصورة الأولى بأن اغتسل وهذا حكم رتب على كم موضوع؟ على موضوعين، موضوع الأول موضوع الثاني، فيوجد للموضوعين حكم مشترك وهو اغتسل، فقيل اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، والعطف بنية تكرار شنو؟ العامل صحيح. فحينئذ يوجد عندنا حكم واحد وموضوعين، وكلا الموضوعين مشتركان في حكم واحد. المثال الثاني وهذا يصير عطف شنو؟ عطف مفردات، جمعة عطفناها على الجنابة. أما في المثال الثاني فإنه عطف جملة على جملة، حيث فصلنا كل حكم وموضوع، فيوجد عندنا حكم أول وموضوع، حكم أول وموضوع شنو؟ أول. واغتسل الثاني حكم ثاني وموضوع ثاني. ولكن خصوصية هذا المثال أن الحكم الأول والثاني كلاهما من سنخ واحد، اغتسل اغتسل من سنخ واحد. المثال الثالث، عندنا حكمان، حكم أول وحكم ثاني، ولكل حكم له موضوع، والحكمين من سنخين متغايرين، اغتسل واشتري، كلاهما ما له علاقة بالثاني. فهنا نسأل هذا السؤال، في سؤال مشترك على جميع الصور، لو ثبت بقرينة أن أحد أن الأمر بلحاظ أحدهما الجمعة أو الجنابة كان ماذا؟ كان محمولا على الاستحباب، فاغتسل بلحاظ الجمعة نعلم أنه المراد منها الاستحباب، إذن هاي محل اغتسل للجمعة نعلم أن المراد شنو؟ استحباب. في هالمثال ما فيني الجمعة، ما فيني الجمعة صحيح؟ هني اشتري اللحم نعلم أنه مستحب، هني في هالمثال هذا، وهنا نعلم أن اشتري اللحم مستحب. فحينئذ إذا كان عندنا قرينة على أنه أحد الأمرين في الأدلة مستحب، والثاني لا نعلم أنه مستحب أو واجب، فهل يصح التمسك بظاهر اغتسل في الوجوب بلحاض الجنابة أو لا؟ واضح السؤال؟ فهنا في المثال الأول نقول نحن نعلم أن اغتسل بلحاض تعلقها بالجمعة المراد منها الاستحباب، فهل هذه قرينة على أن نحمل أن المراد من يغتسل بلحاض الجنابة هو الوجوب؟ أو نقول لا، نفصل اغتسل بلحاض الجنابة وجوب واغتسل بلحاض الجمعة استحباب. وهنا أيضا في المثال الثاني إذا كان عندنا قرينة على أن الجمعة مستحبة فاغتسل للجمعة هذا أمر يراد منه الاستحباب، فهل هذه قرينة على أنه اغتسل للجنابة أيضا المراد منه الاستحباب؟ وهنا أيضا اشتري اللح وكذا. فماذا تقولون في هذه الأمثلة؟ هنا تظهر الثمرة في هذه المسالك، والثمرة أساسا ناظرة إلى أي مثال؟ البحث أساسا ناظر إلى المثال الأول. بعد ما نجي المثالين الثانيين، فهنا يقال في المثال الأول إذا علمنا أن اغتسل وهذه الصيغة استعملت وأريد منها الطلب غير الوجوب بلحاض الجمعة فلا بد أن يكون المراد منها الطلب غير الوجوب بلحاض الجنابة، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، إذ يقال استعملت صيغة الأمر بلحاض الجمعة في الاستحباب واستعملت صيغة الأمر نفسها بلحاض الجنابة في الوجوب، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين، إذ استعملته بلحاض الجمعة هو لفظ صيغة واحدة اغتسل بلحاض الجمعة في الاستحباب وبلحاض الجنابة في الوجوب، ولا يجوز استعمال الصيغة في معنيين، وحينئذ لأنه لا يجوز استعمال الصيغة في معنيين فيكون علمك بأنه اغتسل قد استعملت بلحاض الجمعة في الاستحباب قرينة على أنه استعملت أيضا في الجنابة بلحاض الاستحباب، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. واضح الإشكال؟ وهذا الإشكال مختص بأي صورة؟ مختص بالصورة الأولى. في الصورة الثانية والصورة الثالثة لا يلزم استعمال الصيغة الواحدة في معنيين، لأنه عندنا صيغتان، صيغة اغتسل الأولى وصيغة اغتسل الثانية، وقيام القرين على أن صيغة اغتسل الثانية قد استعملت في الاستحباب لا يساوق قرينية استعمال اغتسل الأولى في الوجوب، لأنه لا يلزم استعمال صيغة واحدة في معنيين بل صيغتين عندنا. فهذا الإشكال بهالتصوير مبني على المثال الأول، ولهذا وقع الكلام أن هذا الإشكال تام أو ليس بتام. هل يلزم لو إذن هل نلزم أنه إذا وجدت قرينة على أن الحكم إذا استعمل في أحد موضوعه وهو الجمعة في الاستحباب على أن المراد من الحكم في لحاض الثاني هو الوجوب أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هذا كلام صحيح أو كلام صحيح؟ هنا نقول تظهر الثمرة في المسالك، فنتكلم تارة بناء على مسلك المشهور وتارة نتكلم بناء على مسلك حكم العقل. فنقول بناء على مسلك المشهور نتكلم صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، والوجوب مستفاد من واذا من الواضع، فحينئذ يتأتى الإشكال فيقال إذا كان المتكلم قد استعمل صيغة الأمر بلحاض الجمعة في الطلب الغير الوجوبي في الطلب الاستحبابي فلا يمكن أن يستعمل نفس هذه الصيغة أيضا في الطلب الوجوبي، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. فيأتي إشكال استعمال اللفظ في معنيين، أي معنيين يصير؟ معنيين عندنا الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي. لكن وما أدراك ما لكن، بناء على مسلك حكم العقل لا يأتي هذا الإشكال، لأنه بناء على مسلك حكم العقل الصيغة تستعمل في طبيعي الطلب الجامع بين المستحب وبين الوجوب، فالمتكلم إنما يستعمل الصيغة في طبيعي الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب والاستحباب دالان غير مستفادان من الوضع، إنما مستفادان من حكم العقل. فحينئذ نقول المتكلم قد استعمل اغتسل في طبيعي الطلب، لكن العقل حيث أنه قد رأى الترخيص في الجمعة فلم يحكم بالوجوب لاقتران الطلب بالترخيص بلحاظ الجمعة، ولكن بلحاظ الجنابة حيث أنه لم يقترن الطلب بالترخيص فالعقل يحكم حينئذ بالوجوب، فالعقل يحكم بالوجوب بلحاظ الجنابة لعدم وجود الترخيص، ويحكم بيحكم بالاستحباب بلحاظ الجمعة لاقتران الترخيص، فيكون التفكيك في الحكم العقلي، فالعقل يحكم تارة بالوجوب وتارة بالاستحباب، تفكيك في الحكم العقلي بلحاظ اختلاف الموضوع لوجود الترخيص هنا وعدم الترخيص هناك. أما نفس اللفظ فقد استعمل في وين؟ في طبيعي الطلب، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. واضح؟ إذن لا يلزم استعمال اللفظ في مع في معنيين. إذن هنا بناء على مسلك حكم العقل يقولون في مثل هذا المورد نقول اغتسل ماذا؟ ظاهرة بالنسبة للجماعة نحمله على الوجوب. هذا المثال الأول وتمام الكلام فيه. مسألة الإطلاق نضيء نفس مسلك هذا مثل مسلك حكم العقل، لأنه قرينة الحكمة تأتي في الجنابة ما تأتي في الجمعة لوجود القرينة، ولا يصح التمسك بالإطلاق عند وجود القرينة. على أي حال ما بتعمل خلفي حين بناء على مسلك الإطلاق ما في مشكلة، لأنه واضح، لأنه نفس الفكرة، لأن المتكلم استعمل اللفظ في طبيعي الطلب، الوجوب والاستحباب مستفاد من قرينة الحكمة، فنحن نقول نتمسك بالإطلاق مع عدم وجود القرينة، وإذا وجدت القرينة في الجمعة لا ينعقد الإطلاق لأن مقدمات الحكمة توقف عدم وجود القرينة، فلا مانع بناء على مسلك الإطلاق أيضا. نأتي إلى المثال الثاني. المثال الثاني فيه بحث آخر. ليش احنا عددنا مثال ثاني ومثال ثالث؟ نقول هنا يأتي بحث قرينة السياق. فيقال بأنه صحيح أنه يوجد عندنا حكمان اغتسل وعندنا موضوعان، لكن نسأل هذا السؤال، إذا ثبت أن الحكم الثاني مثلا اغتسل قد استعمل في الطلب الاستحبابي، فهل يشكل قرينة سياقية على أن المراد من اغتسل أيضا الطلب الاستحبابي؟ ولا نتكلم من باب استعمال اللفظ في معنيين، لا، من باب القرينية سياقية. يعني إذا جاءت عندنا جملة أو طلب واقترن هذا الطلب بمجموعة من ماذا بالجمع؟ من المطالب، من الأوامر، فإذا كان عندنا أمر بين مجموعة من الأوامر وهذه المجموعة من الأوامر يراد منها الاستحباب، فهل الأمر الذي أيضا معها في سياقها يراد منه الاستحباب أو لا؟ فقد يقال نتمسك بقرينة شنه أس سياق، فنقول حيث أن اغتسل قد وردت، اغتسل الأولى وردت مع سياق اغتسل الثانية ومعطوف عليها ومن نفس الحكم، وهي أريد منها الاستحباب، فيشكل ظهورا في أن المراد من اغتسل الأولى الاستحباب، وهي القرينة ما موجودة هنا اغتسل واشتري. واضح؟ هنا وإن كان لكنهم من سنخين متغاير، فهنا يأتي بحث آخر. بعضهم هنا قال بل نتمسك بالقرينة السياقية، قال بأنه هنا نتمسك بالقرينة السياقية أيضا، لكن هذا بحث آخر. فأصل البحث مسلك حكم العقل المشهور، أي 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 مثال، مثال أو الأول، صحيح؟ وإذا اتضح ما ذكرنا يتضح الإشكال على ما أفاده الماتن، فإنه في روايتنا وهي صحيحة أبي بصير تكون الرواية مندرجة في أي مثال من أمثلتنا؟
الأول.
الأول لو الثاني لو الثالث، الرواية اللي عندنا هذا صحيح أبي بصير قال وفي صحيحة أبي بصير وإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، أقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. قبلها أوامر وبعدها أوامر، كلها الأوامر مبنية على الاستحباب. ثاني لو الثالث،
ثاني
لا ثالث
أصلا، ثالث يعني أقم. هناك يقول لك لا تتمخط، لا تتمخط، يقول لك لا تتبص، لا تبصق، مو انت اقصدك هذا، لا تبصق، لا تتمخط، واضحة؟ أقم صلبك. فالرواية ناظرة لأي مثال؟ مثال ثالث، لأنه أوامر معطوفة على بعضها البعض وأوامر متغاير. أقم صلبك، هناك لا تتمخط، هناك لا تبصق، هناك كذا، فيكون هذا ناظر إلى المثال الثالث. والنزاع أنه استفادة الوجوب مبني على حكم العقل وكذا، في أي مثال؟ في مثال الأول. وحينئذ نقول اشتمال الرواية على بعض الآداب لا يمنع من التمسك بأقم في الوجوب، مو من باب دلالة حكم العقل، من باب أصلا أنه حتى لو لم نقل بدلالة حكم العقل، حتى لو آمن بمسلك المشهور، فإن هذا خارج عن محل حل النزاع. وصلت الفكرة لو ما وصلت؟ وصلت، واضحة؟ قرينة السياق ما له علاقة بحكم العقل.
أي ما له.
هاي تقول متوقف على حكم العقل. قرينة السياق ما نؤمن بها. مو متوقف على حكم العقل. ويقول والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة بناء. نقول حتى مو بناء. حتى المشهور، حتى بناء على مسلك المشهور يقولون أن القرينة السياقية غير تامة في المقام. وإذا قلت بالقرينة السياقية لا فرق بين مسلك المشهور ومسلك غير المشهور. يقول والاشتمال اللي في بحث ال وين اشتمال خدنا في اي بحث خدتوا بحث الاشتمال في اي بحث خدتوا الاشتمال ما عليك مع عنوان بحث الاشتمال
ايه بحثنا
نعم بدل الاشتمال بعد بل عليكم في البلاغة في البحث في موجود عندهم والاشتمال واضح على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة قال في أحكام الركوع ومن نسي الركوع وذكره قبل السجود. بيان المسألة، لو فرضنا أن المكلف نسى أن يركع فتذكر، فتوجد هنا حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، والحالة الثانية أن يتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. والكلام يقع في حالتين. أما الحالة الأولى وهي ما لو تذكر قبل أن يدخل في السجدة الثانية، فتشتمل على صورتين. الصورة الأولى أنه إذا تذكر قبل الدخول في السجدة الأولى والصورة الثانية إذا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى. وش الجامع بينهما؟ تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية. المدعى أنه في كلتا الصورتين من الحالة الأولى أنه يجب على المكلف التدارك متى ما نسى الركوع ولم يدخل في السجدة الثانية، وجب عليه أن يتدارك الركوع لعدم فوات محل التدارك، لأن فوات محل التدارك يحصل بالدخول في الركن اللاحق، والركن اللاحق هو الشروع في السجدة الثانية، لأن الركن هو السجدتين، مو سجدة، سجدتين. فمتى يتحقق ماذا؟ متى يتحقق ماذا؟ عدم التدارك، ما يقدر يتدارك إذا دخل في الركن اللاحق، والركن اللاحق هو السجدتين، يعني إذا شرع في السجدة الثانية. فإذا شرع في السجدة الثانية فات محل التدارك، لكن نحن في الصور نتكلم عن ما قبل الدخول في السجدة الثانية، وحيث أنه لم يفت محل التدارك فيجب عليه أن يتدارك. إن قلت ما هو الدليل على وجوب التدارك قبل فوات محل التدارك؟ شو الدليل؟ ما هو الدليل على شرطية التدارك قبل فوات محل التدارك؟ قلت الدليل على ذلك هو أن مقتضى القاعدة أن المكلف مخاطب بالركوع، فدليل اركع يلاحق المكلف ويقول له ائتي بالركوع وامتثل الخطاب، وحيث أن المكلف قادر على امتثال الخطاب فيجب عليه ذلك. إذ لو فرضنا أن المكلف بعدما قنت مباشرة ذهب إلى السجود، فقلنا له أيها المكلف تدارك الركوع، اركع، ماذا سيلزم؟ سيلزم زيادة ماذا؟ قيام، وزيادة ماذا؟ هوي. تفتي المطلب؟ وش اللي بيزيد عند المكلف؟ الآن هو المكلف قنت سيدي هوى إلى السجود، قلنا ها ارجع دارك، يقول بيصير زيادة، ها وش بيصير؟ ما هي الزيادة التي ستحصل؟ بيصير قيام زائد وهوي زائد، والهوي والقيام الزائد لا يضر، لقاعدة لا تعاد، لقاعدة لا تعاد لا يضر ذلك، لأنه هذا القيام والهوي الزائد ليس ناشئا من الجهل والغفلة عن نسيان الركوع، وحيث أن هذه الزيادة ناشئة والخلل ناشئ من نسيان الركوع والغفلة عن الركوع وعدم الاتيان بالركوع، فإنه مستدرك ببركة قاعدة لا تعاد، فلا يوجد ضير في امتثال خطاب اركع، وحيث أن خطاب اركع ما دام هناك قدرة للمكلف على أن يمتثله بلا محذور فيجب عليه الامتثال. إذن الدليل على وجوب التدارك هو مقتضى القاعدة الأولية، ومرادنا من القاعدة الأولية هو شمول الخطاب الأولي للمكلف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بصحيحة أبي بصير الواردة في الجزء السادس صفحة 313، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. هذه الرواية تضمنت قضية شرطية، ويوجد في الشرط قيدان: القيد الأول تيقن ترك ركعة، والمراد من ترك الركعة ترك الركوع، إذ تطلق الركعة في الروايات ويراد منها الركوع خصوصا في المقام بقرينة قوله بعد ذلك وترك الركوع، فالمراد من أنه أيقن الرجل أنه ترك ركعة يعني ترك ركوعا. فالقيد الأول الموجود في القضية الشرطية تيقن ترك ركوع. القيد الثاني التذكر بعد السجدتين. والجزاء في القضية الشرطية وجوب الاستئناف، فيكون المدلول المطابقي للرواية أنه يجب الاستئناف، يجب إعادة الصلاة إذا توفر كم قيد؟ إذا توفر قيدان: القيد الأول تيقن ترك الركوع، والقيد الثاني ماذا؟ أنه التذكر بعد السجدتين. ومن الواضح جدا أن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، فينتفي وجوب الاستئناف عند انتفاء أحد القيدين، لأنه بانتفاء أحد القيدين ينتفي الشرط، ولا يشترط انتفاء كلا القيدين بل يكفي انتفاء أحد القيدين، لأن وجوب الاستئناف يدور مدار وجود القيدين، فإذا وجد القيدان تحقق الجزاء، وإذا لم يوجد القيدان لم يتحقق الجزاء. كيف لم يوجد القيدان؟ سواء وجد أحدهما أو لم يوجد كليهما. وحينئذ التفت يكون مفاد المفهوم في الجملة الشرطية مطلبين، عندنا مطلبين في المفهوم. المطلب الأول انتفاء القيد الأول يؤدي إلى انتفاء الجزاء، فنقول إذا لم يتيقن المكلف أنه ترك ركوعا فلا يجب الاستئناف، لأن القيد الأول هو تيقن ترك الركوع. فهنا نقول إذا لم يتيقن أنه ترك ركوعا فلا يجب الاستئناف، وهذا مقتضاه أيضا قاعدة التجاوز، يعني هي بركة المفهوم أيضا قاعدة التجاوز. فمثلا لو قنت المكلف ثم رأى نفسه في حالة السجود وشك هل أنه ركع أو لم يركع، فنقول ما لم تتيقن أنك تركت الركوع فلا تستأنف. فهذا يستفاد من جملة، من مفهوم الجملة، مفهوم صحيحة أبي بصير، ويستفاد أيضا من قاعدة التجاوز. متى ما لم تتيقن أنك تركت الركوع فلا يجب الاستئناف. يأيتون؟ خب القيد هذا ما له علاقة ببحث البحث الآن. أما القيد الثاني، وأما القيد الثاني وهو ما لو تيقن ترك الركوع ولكن لم يدخل في السجدة الثانية، وبعبارة الرواية لم يكن التذكر بعد السجدتين، ففي هذه الحالة لا يجب الاستئناف، لا يجب على المكلف أن يستأنف الصلاة إذا كان تذكره قبل السجدتين، لأن الرواية تقول إذا تذكر بعد السجدتين وجب الاستئناف، فإذا كان قبل ذلك فلا يجب الاستئناف. وحينئذ يستفاد من مفهوم الجملة الشرطية أنه إذا تيقن أنه ترك ركعة ولم يكن قد سجد سجدتين فلا يجب الاستئناف، وعدم وجوب الاستئناف دليل على صحة الصلاة. بلي مفهوم الشرط الآن. دليل على صحة الصلاة. خب إن قلت غاية إن قلت يستفاد من كلامكم ببركة المفهوم أنه إذا كان المكلف قد تيقن ترك الركوع ولم يسجد بعد سجدتين فلا يجب الاستئناف، صحيح؟ فما هو الدليل على أنه يجب على المكلف أن يقوم ويركع؟ وش الدليل على ذلك؟ إذ أن غاية ما يستفاد من الرواية هو عدم وجوب الاستئناف، فمن أين تقولون أنه يجب على المكلف أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يركع؟ نقول وجوب أن فنقول في مقام الجواب أنه يجب عليه أن يركع مو من هذا الدليل، من دليل الأمر الأول وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى قوله اركع، الصلاة سجود وركوع، أدلة الركوع. فالغرض من هذه الرواية هو نفي البطلان، فالغرض الرئيسي من الرواية هو إثبات أنه الصلاة غير باطلة، لكن وجوب الإتيان بالركوع والاستدراك مستفاد من القاعدة الأولية.
إذا كنت تمسك بهذه الرواية لوجوب التدارك
والركوع
يكون من قبيل
التمسك
بالاصل
المثبت؟ ما اصل مثبت، نقول غايه ما يستفاد من
الركوع بيكون اذا الصلاه صحيحه
لا مو لازمها، قد تكون صلاه صحيحه لازم عدم الاعاده مثلا، لازم عام يعني، هذا لازم عام، نقول قد تكون لازم هذا الصلاه صحيحه والشارع لا يوجب الاعاده، اعاده الركعه، ولا يريد منك الركعه بعد ما سجدت السجده الاولى مثلا، لا، فاثبات وجوب السجده الاولى يحتاج الى دليل.
شيخنا سؤال
هني
في الرواية يقول
مو مفهوم
مصف، أنت
لا التفت، هذا عشان كلام السيد الخوئي، قلنا لكم أيام أن شرح كلام السيد الخوئي بأن الجملة الشرطية إذا احتوت على أكثر من قيد وهناك جزاء واحد فإن الجملة الشرطية المتعددة القيود تنحل إلى جمل شرطية بعدد القيود، فهنا يوجد عندنا قيدان أو أكثر لجملة شرطية، هذا لا ينقلب القضية الشرطية إلى قضية وصفية كما بينا ذلك. بس خلنا نطبق لأن الوقت الآن عليكم هذا، إذا سؤال بس خلنا بس نطبق. يقول وأما لزوم تدارك الركوع لمن تذكره قبل السجود فلاقتضاء القاعدة حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي والقيام هما غير مضرين بصحة الصلاة لحديث لا تعاد، هذا مضافا إلى دلالة تدل على عدم وجوب الإعادة إلى دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد بالمفهوم على ذلك، والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح. خب إذا أراد أن يركع من قال أنه يجب عليه أن يقوم مرة ثانية؟ نقول بأن الركوع مأخوذ في حقيقته شنو كما تقدم أن يكون مسبوقا بالقيام، بحثنا في شرط تكبيرة الإحرام أنه في شرط القيام قلنا بأن القيام ركن في موردين، القيام في تكبيرة الإحرام والقيام قبيل الركوع. من قال لكم أن القيام قبيل الركوع ركن؟ قلنا لأن حقيقة الركوع هي الانحناء الناشئ عن استقامتين، تذكرون وبحثنا وش عن الاستقامة وكذا وتقدم سابقا. قال وأما اعتبار الرجوع إلى القيام فلأنه بدونه لا يتحقق الركوع إذ هو الانحناء بعد القيام، وقد نقحنا ذلك في بحث الشرطي في بحث القيام. فلاحظ لا على عدم وجوب في مقابل ما سيأتي إن شاء الله في مقابل لزوم يعني قصد لزوم تدارك الركوع في مقابل عدم قال بطلان وجوب الاستئناف، لأنه سيأتي إن شاء الله أنه إذا دخل بعد السجدة الثانية فإنه يجب الاستئناف ولا يصح تدارك الركوع. نقول هذه الرواية صحيحة أبي بصير إن كان يريد أن يستفي منها لزوم تدارك الركوع فلا تثبت المطلع، لأن غاية ما يستفاد من الرواية هو عدم وجوب الاستئناف.
إذا سلم هذا مو هم واصل مصمت لازم لازم عام يعني، ويشترط في الأصل مصمت تكون لازم مساوي ولازم ولازم ولا يعني ولازم بين لازم بين بالمعنى الأخاص. إذا كان لازم عام بس حتى لازم حتى الأصل مثبت محل إشكال إنهم يقولون، لأن هذا لازم عام، لأنه قد يقول الشارع بنى على الصحة وما يريد إنك تركع، خلاص لا تركع أصلا. ما يصح استفاد الرواية، لا يمكن استدلال بها على لزوم تدارك الركوع. غاية ما يستفاد من الرواية عدم وجوب الاستئناف، أن الصلاة مو باطلة. أما ما هي وظيفتك، نرجع للقاعدة الأولية وهو وجوب الاتيان بالركوع.
شيخنا هذا القرين وجود وترك الركوع الثاني قرين على أنه المراد شيء آخر غير
لا ميس الرواية لا ميس أنا الرواية، لأن الرواية الرواية إذا أيقن الرجل في سياق واحد في مطلب واحد هذا
ترك ركعة من الصلاة وسجد سجدتين
وترك الركوع، ترك الركوع يعني وش خصت يعني ترك الركعة، يعني مو مراد ولا يصير ما وش معنى ترك ركعة وترك الركوع، ما له معنى يصير
إذا بمعنى واحد يصير ما له معنى.
لا بالعكس، كررها لكي يوضح المراد من الركعة، كررها لكي يقول أنه إذا ترك يعني ترك ركوعا، لأن الركعة تطلق على الركوع كثيرا. فقال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، خش قصدك ترك ركعة، خاف أنه فهم أن الركعة في مقابل ماذا ركعة كاملة، قال لا إذا وقد سجد سجد وترك الركوع، إذا مراده من ترك ركعة ترك الركوع استأنف الصلاة.
هذا شيخنا يريد أن عدم الاتيان بالمركب بالأجزاء وعدم الاتيان بالمركب.
شلون؟
يريد أن عدم الاتيان بالأجزاء وعدم الاتيان بالمركب.
شلون يعني؟
من جيب شيخ أنه لما لم يأتي بركعة فهو لم يأتي بالركوع.
هاي الإمام يقول شيء يعني ما.
شوف
صلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.